المستشارة التربوية والأسرية التحقت برك بناس. تحية طيبة لك أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم الله. ولجميع مستمعي إذاعة طهران،
حياكم الله. شكرا لانضمامك إلينا أستاذة نسرين وقبول الدعوة طبعا لمواكبتنا. ونحن نود أن نتوقف بين السلب والإيجاب، يعني كيف تنظرين إلى ثقافة العيش في الشقق والتي تزداد في حياة المدن الكبيرة يوما بعد آخر؟
يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذه العلاقة والتي أو بالأحرى هذا التصاميم الهندسية المعمارية التي انعكست ما يحصل في المجتمع وثقافة المجتمع والمنظومة القيمية التي تغيرت عما كانت عليه في السابق، وهذا يحصل من خلال الهندسة المعمارية وتقسيم البيوت. كانت في القبل المسافات والمساحات هي أكبر من ذلك بكثير، وكانت تجمع العائلة مثلا على سبيل المثال. كنت أخذ أنا مثلا لبنان، لأنه يختلف بالطبع هذه تصاميمها المعمارية وهندسته المعمارية عن طهران عن غيره من الدول والبلدان، وهذا أصلا قد يكون موجود في العديد من الدول العربية والإسلامية. هناك مثلا نلاحظ بأن المبنى يتألف لنقل من 10 طوابق، في الطابق الواحد يوجد حوالي 3 شقق، يعني 30 شقة في داخل المبنى الواحد، وكل لا يعرف الآخر.
نعم.
يعني الجار لا يعرف جاره مثلا. وهذه التصاميم الهندسية وحتى مساحة الشقة والغلاء في تكاليف هذه الشقة، يعني هنالك ما لا يقل أقل إيجار منزل، هذا إذا وجدت مثلا في لبنان إيجار لبيت للأجار تتراوح أقل ما يمكن ما بين 250 إلى 300 دولار شهريا، وتكون المساحة لا تتخطى 60 متر مربع في هذا المجال. فلذلك نقول بالطبع هنالك تأثير كبير عليه، هنالك تأثير كبير على العلاقات بين الأفراد المجتمع. نحن نعلم بأن للمكان الدور الرئيس والأساس في إعطاء الأمان، مساحة من الأمان والتحرك للفرد والشعور بالطمأنينة، ولكن عندما تكون العائلة في مسافة صغيرة وفي بيت صغير تعكس الكثير من المشاكل والخلافات، وتشتد هذه الخلافات وتحتدم بينهم، ويحصل هناك هذا الصراع بين الأهل والأخوة، ولم يعد هناك هذه الخصوصية للفرد في هذا المنزل. لذلك نلاحظ حتى أنهم يعني إلى حد ما يحاولون أن يقلدوا الغرب في الهندسة المعمارية. فتلاحظ إذا مثلا، وهذه أغلب مشكلة دولنا العربية، في أن هنالك إذا مثلا وقفت على مكان عالم وشاهدت كيف أن المباني هي مركبة بطريقة يعني مخيفة، طويل مبنى طويل مبنى قصير، هذا لونه أخضر هذا لونه أحمر هذا لونه، يعني لا يوجد أي تجانس لا بالعمارة لا بالتصميم.
طيب.
لا فوضى.
أستاذ نسرين،
نعم.
هنا التأكيد، يعني نود أن نتوجه إلى السلبيات الموجودة في العيش في الشقق أو ما يقول عنها البيوت العمودية مثل ما أشرتي، على الجوانب الاجتماعية التربوية الفكرية والثقافية. يعني العلاقة مع الجار ما مدى نسبة أهميتها حقيقة في الحياة؟ العلاقة مع البيئة، العلاقة مع الحركة والحرية التي تكون في الحركة لدى الأفراد وخاصة الأطفال الذين ينشأون في هذه الشقق.
لا، يعني تكون محدودة جدا جدا جدا، إذا لم نقل بأنها معدومة، لأن أكثر المباني التي مثلا تبنى حاليا هي مساحتها صغيرة جدا، وقلنا بأنها لا تحترم خصوصية كل فرد، بل هي أشبه تجارية يعني أكثر منها، لأنها تسبب أنك مثلا مبنى بناء 30 شقة أفضل من أن يكون بناء من 5 شقق مثلا، الربح أكثر.
صحيح.
المال أكثر أكبر.
صحيح.
فهكذا يفكر، يعني هذه الفكرة المالية التجارية. أضف إلى ذلك بأن أغلب المباني لا يوجد فيها مواقف للسيارات، ونحن في لبنان نعاني ما نعانيه من اختلافات ومشاكل نتيجة عدم غياب أو بالأحرى غياب لمواقف للسيارات، غياب حتى يعني هذه المساحات المخصصة للعب الأطفال. يعني أنا مثلا عندما زرت طهران فوجئت، كانت يمكن أول مرة أزورها منذ حوالي 2 سنين، فوجئت بالمساحات الخضراء الموجودة، لأن هناك بالشارع يوجد حدائق كذا، نحن لا يوجد لدينا حدائق، نحن نعاني ما نعاني. فلذلك نقول بأنه بالطبع عندما يكون هذا الضيق وهذه البيوت الصغيرة بالطبع تؤثر سلبا على العلاقة، لأنه بيصير الواحد بيتفشش في الثاني. يعني حتى لدرجة أقول لك في بعض المناطق هناك مشكلة تتعلق بالآتي، بأنه حتى أنك تستطيع أن تعطي جارك صحن الطعام من الشباك. بهذه إلى هذه الدرجة وإلى هذه الطريقة، يعني عدم احترام الخصوصية وعدم وجود خصوصية في هذا المجال. أما العلاقة بين، فمثلا أنا أعيش في مبنى مؤلف من 10 طوابق 30 شقة، لا أعلم الجيران منهم بكل صراحة. يعني لربما إذا التقيت فيهم بالشارع لا أعرفهم، لأنه غياب هذه العلاقة.
يعني دكتور أستاذة نسرين، هذه حالة يعني فرض الآن على بعض المدن، هي حتى هي العاصمة طهران مثلا تمتلك أو يعيش فيها أكثر من 15 مليون نسمة، يعني كيف يتم توفير السكن لهؤلاء الأفراد وخاصة الجيل القادم الذي يعني يأتي ولا بد من مسألة توفير السكن لهم، والجبر الموجود في هذا الأمر أيضا موجود، كيف يعني يجتاز الآباء والأمهات وأفراد اللي يسكنون هذه الشقق الأضرار اللي موجودة فيها؟
لا يمكنهم أن يعني لا يوجد بديل، وخاصة إذا كنا نتحدث يعني إذا قارنت ما بين لبنان وما بين إيران هناك فرق شاسع، يعني حرام.
لا نريد مقارنة يعني بين المدن والعواصم، لا ليست مقارنة، يعني في كل الأماكن في كل المدن.
إيه مثلا أنتم في إيران لديكم دولة، نحن لا يوجد لدينا دولة. أنتم تهتمون مثلا بأن يكون للشاب هنالك مسكن وتحاولون أن تؤمنوا له يعني المسكن اللائق، إن كان من مباني جامعية أو حتى مباني يعني تتعلق بمثلا بالشباب الغير قادرين على العمل. فمن أجل ذلك نقول بأنه هناك مشكلة حقيقية تتعلق بغياب دولة الرعاية الاجتماعية في أكثر الدول، يعني حتى أنك تسكن مع عائلتك أو مع أهلك هذه من الأمور، إذا كنت تتزوج يعني متزوج وتريد أن تسكن لأن المساحة هي قليلة، فهذا واجب بالدرجة الأولى. لا يستطيع الأهل أن يبنوا أو يؤسسوا لهذه العمارة. خاصة في ظل التكاليف الباهظة والغالية جدا.
نعم، حتى مثل ما أشرت يعني عدم وجود مسألة الخصوصية في هذه الشقق تؤدي إلى وجود الستائر دائما في داخل البيت، وهو الذي يمنع دخول ضوء الشمس أو يمنع دخول الهواء النقي مثلا في البيت، ويؤثر على صحة الفرد ونمو أطفاله وأولاده. على أي حال هذه المشاكل الموجودة لابد من فكر حقيقة وعدم الانجرار إلى الثقافة الغربية التي أشارت إليها الأستاذة نسرين نجم بشكل كامل وتام حقيقة في هذه المسألة. بارك الله بك أستاذ نسرين، لا أخذ من وقتكم أكثر من هذا بكم. شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب، حياكم الله.
أهلا بكم.
أهلا ومرحبا، تحياتي.